لسان لا يثنى
ومن قلب لا يخشع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. لازلنا أيها الإخوة في الله نشرح في أحاديث المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفي باب الأذان والإقامة. وقد تحدثنا في الدرس السابق حول شيء وجملة من أحكام الأذان والإقامة، وبينا أن الأذان في اللغة هو الإعلام، وفي الاصطلاح الشرعي هو الإعلام عن أوقات، الإعلام بأداء مخصوص لأوقات مخصوصة يشرع تعبدا لله سبحانه وتعالى، يكون هذا من باب قبيل التعبد لله عز وجل. ووصلنا إلى الحديث 64 من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في كتاب عمدة الأحكام، وبقي لنا بعض الأحكام المتعلقة بالأذان. من ضمن ذلك يا إخوة ما يقول الرجل حينما يفرغ المؤذن من أذانه، يعني ماذا يقول الرجل أو الشخص حينما يفرغ أو ينتهي المؤذن من الأذان. هنالك يا إخوة أدعية ثابتة عن المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن ضمن ذلك ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هنا الفاء يا إخوة للتعقيب، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي لعبد، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة. هذا الحديث يا إخوة من الأحاديث المهمة التي تبين لنا ماذا يقال بعد الأذان، ماذا يقال بعد الأذان. إنه يا إخوة بعض الناس ممكن حينما يردد الأذان مع المؤذن لا يقول أدعية، مجرد ترديد فقط، أو أنه يبتدع بأدعية ما أنزل الله بها من سلطان، يعني يقول بعض الأشياء التي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك ما ثبت في البخاري، حديث في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من سمع النداء ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة. طبعا هذا الحديث يا إخوة في البخاري. هنالك لفظتين يزيدهم الناس: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، أو الدرجة العالية الرفيعة. هذه يا إخوة هاتين اللفظتين لا تصحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يصح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نبه على ذلك الإمام ابن حجر والسخاوي من كبار علماء الإسلام، ابن حجر رحمه الله تعالى متوفى في القرن الثامن، والسخاوي متوفى يعني قبل 3 قرون رحمه الله تعالى. فهذا يا إخوة يعني من الألفاظ التي يقولها عموم الناس، لكن ليست ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمداومة عليها يعني تكرارها والمداومة عليها يخشى أن تكون من قبيل البدع. إن البدعة يا إخوة ما أحدث على غير مثال سابق ولم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نقول يخشى أن يكون من قبيل البدع. فإذا الدرجة العالية أو الدرجة الرفيعة كل هذه لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك لفظة إنك لا تخلف الميعاد، وبعث المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد، حقيقة هذه بالذات إنك لا تخلف الميعاد فيها اختلاف بين العلماء، فيها اختلاف بين العلماء بناء على تصحيح حديث أو تضعيفه. يعني هذه اللفظة التي هي من رواية الكشميهني التي أخرجها البيهقي في سننه الكبرى، إنك لا تخلف الميعاد، في الحقيقة بعض العلماء صححها، بعض أهل العلم قال بأنها يعني لفظة صحيحة، منهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، والراجح أنها ضعيفة بل هي شاذة، هي شاذة. لماذا؟ لأن هذه اللفظة اللي هي إنك لا تخلف الميعاد ها لم ترد في جميع الأحاديث الثابتة في صحيح البخاري أو صحيح مسلم. واضح يا إخوة؟ اثنين، أن جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى بينوا ضعف هذه الرواية أو ضعف هذه الزيادة، وبينوا أنها زيادة شاذة، منهم جماعة من العلماء. طبعا من ضمن هؤلاء الذين ضعفوا هذه الزيادة في الوقت المعاصر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى والشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله وشيخنا العلامة المحدث عبد الله السعد، وهو من كبار علماء الجزيرة وأصله من العراق. فالمقصود أنه هذه الزيادة في الحقيقة ماذا؟ شاذة. طيب لو أن رجلا قالها هل ينكر عليه؟ لا ينكر عليه، لأنه كما قلنا لكم هذه الزيادة صحابة، حتى ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ذكر أنها صحيحة الإسناد. فإذا هنالك إخوة خلاف بين العلماء ها في تصحيح هذه الزيادة أو تضعيفها. بعض العلم قال إنها زيادة ثقة وزيادة الثقة مقبولة ها، وبعضهم قال لا هذه شاذة، بمعنى أن جميع الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع الرواة أربعة أو خمسة لم يردوا هذه اللفظة إلا راوي واحد، فلأجل ذلك قال العلماء أنها زيادة ماذا؟ شاذة، وهو الصحيح. لكن لو قالها رجل ها فلا ينكر عليه. اثنين، لو أن رجلا يعرف أنها ضعيفة ولكنه يقولها من قبيل الأخذ بأحاديث فضائل الأعمال، إنه فضائل الأعمال في مجال الترغيب والترهيب على خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال هل يؤخذ بها أو لا يؤخذ بها، لكن على فرض أن رجل قال ضعيفة لكن سأقولها لا حرج. من ضمن ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كان يرى أن الزيادة ماذا لا تصح، لكن أنا كنت أسمعه رحمه الله تعالى كان يقولها، يعني بعد ما يخلص من الأذان ويقول هذا الدعاء ويقول آخره إنك لا تخلف الميعاد. من ضمن ذلك يا إخوة يعني ما يقول الرجل خلف المؤذن، حديث الصحيح الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، يعني المؤذن حينما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إلا غفر له نعم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا إلا غفر له. هذا يا إخوة هذا الدعاء، طبعا بعض أهل العلم قال كلمة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا تقال بعد قول المؤذن ماذا؟ أشهد أن محمد رسول الله، فتقال هذه الكلمة. وفي وبعض أهل العلم قال تقال إيش عقب الانتهاء من الأذان. وعلى كل، فلو قالها بعد قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله أو قالها عقب انتهاء المؤذن فإنه لا حرج في ذلك، يعني كله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من ضمن الأحكام المهمة يا إخوة الخروج، حكم الخروج من المسجد حينما ماذا؟ حينما يؤذن المؤذن، هل يجوز الخروج من المسجد أو لا يجوز الخروج من المسجد؟ يا إخوة في البداية الأذان إعلام بوقت الصلاة، ثانيا الأذان شعيرة من الشعائر العظيمة، فمن ضمن الأمور المهمة قضية احترام هذه الشعيرة. وكذلك حينما يكون الشخص في المسجد، يعني تخيل المؤذن يؤذن ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح ها، والرجل يسمع هذا ثم بعد ذلك يخرج من المسجد، يعني هذا لا يليق. ولأجل ذلك يا إخوة الشافعية رحمهم الله تعالى قالوا يحرم الخروج من المسجد حينما يؤذن المؤذن ويكون الشخص في المسجد إلا لعذر قاهر. أما الحنابلة وبعض أهل العلم قالوا فإنه يكره إلا من عذر. طبعا ما الدليل على ذلك؟ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال حينما رأى رجل خرج من المسجد بعد أن أذن المؤذن فأخبر أن رسول الله أو أن من خرج من المسجد حينما يؤذن المؤذن فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج ابن ماجه في سننه نعم من خرج من المسجد، أو كما قال طبعا أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، من خرج من المسجد بعد أن يؤذن المؤذن فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث أو هذا يعني نعم هو طبعا هذا يستحيل أن يكون من قبيل الرأي، هو من قبيل ماذا؟ أن يكون مرفوعا، يعني سمعه الصحابي الجري أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستحيل أن يكون ذلك إيش من قبيل الرأي، لأنه قال فقد عصى أبا القاسم. فهنا لما يقول فقد عصى أبا القاسم دليل على ماذا؟ على أنه يعني يكون هذا من قبيل عصيان أمر الرسول أو عصيان أمر النبي صلى الله عليه وسلم. بماذا؟ بالمكث في المسجد بعد أن يؤذن المؤذن. هذا لا يصح، لا يجوز للرجل أن يخرج من المسجد إلا في حالة واحدة، مثلا لنفترض جدلا أن شخص إمام مسجد أتى عند صديق له إمام مسجد مثلا في مسجد قريب. الآن الواجب في حق هذا الإمام ماذا؟ أن يخرج من المسجد لكي يصلي بجماعة المسلمين في مسجده، إن ضمن أنه سيصل في الوقت يعني المضروب. أما إذا كان ما يضمن لا يخرج، واضح؟ أو مثلا أن رجل مثلا لنقول خرج من المسجد بعد أن اتصلت مثلا به زوجته أو والدته أو كذا بأمر ضروري، أحد الأولاد مثلا يحتاج إلى أن يذهب إلى المستشفى أو شيء من هذا القبيل، فهذا هنا ماذا يا إخوة؟ يكون هذا من قبيل الأمر الضروري، والضرورات لا شك أنها يعني لها أحكامها الخاصة التي قررها العلماء رحمهم الله تعالى. هنالك حديث آخر في سنن ابن ماجه من حديث عثمان من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج، انتبهوا يا إخوة، أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة، يعني خرج لكنه لم يخرج لحاجة، أو خرج لحاجة ولا يريد الرجعة، فهو منافق. هذا الحديث لما بحثت في صحته يعني وجدت أن السيوطي والألباني فقط رحمة الله عليهما هم اللي صححوا الحديث، مع العلم أن غالب بل إن يعني علماء المحدثين قاطبة ضعفوا هذا الحديث وذكروا أن فيه علة. ولذلك يعني علاء الدين مغلطاي والإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وأبو زرعة والمنذري حتى قال لا يتطابق إليه احتمال التحسين، بمعنى أنه الحديث إيش؟ لا يصح، الحديث لا يصح. لكن أحببت أن أبينه لأنه أحيانا ينتشر ماذا في أذان يعني الناس، خصوصا من بعض الوعاظ الذين يعني قد مثلا يذكرون هذه الأحاديث بدون أن يعرفوا أصلا لها، مع العلم كما بينا سابقا أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه ماذا صحح هذا الحديث، وفي يعني في نسخة أخرى حسنه، لكن في الحقيقة أن الحديث ماذا؟ أن الحديث ضعيف. لكن يا إخوة هنالك نقطة مهمة، وهي أن الإنسان المسلم لما يسمع الأذان فعلا لا يليق أن يخرج من المسجد. هذه يعني أحيانا بعض الناس يتهاون فعلا، حتى من بعض الإخوة الصالحين يتهاون في الخروج، يعني يخرج من المسجد يمكن لأقل شيء، أو أنه والله مثلا يقول والله مش جاي على بالي أصلي فبدأ أصلي في مسجد ثاني. لا يا خلاص، ما دام انك انت سمعت الاذان الان صلي في هذا المسجد، اذا اراد الرجل ان يخرج فليخرج ماذا؟ قبل الاذان. النقطة الثانية انه لا يليق، خصوصا اذا كنت رجلا يعني صالحا او قدوة ينظر الناس اليك، فانه لا يليق ان تخرج من المسجد والناس ماذا؟ كأنها تدخل. فهذا كذلك ايش يا اخوة؟ لا يصح يعني من ناحية الاداب والاخلاق، فضلا عنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث 65 من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في كتاب عمدة الأحكام عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. طيب، أولا هنا نجد أنه الرسول صلى الله عليه وسلم وضح أن هنالك ماذا؟ مؤذنين يؤذنان في مسجده صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية انه ابن ام مكتوم هو من كبار الصحابة الذين كان يعتمد عليهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حينما يذهب الى الغزوات، يعني كان يستخلفه ايش في المدينة عليه الصلاة والسلام، واختلف في اسمه، يعني قيل انه عبد الله بن قيس وقيل انه عمرو ابن قيس، قيل ان اسمه عبد الله بن قيس وقيل ان اسمه عمرو ابن قيس، وهو طبعا ابن خالي خديجة، اسلم قديما وهاجر، وكان ممن حمل اللواء في معركة القادسية، وقيل انه استشهد بها، وقيل انه يعني كانت به جراحة وقعت له ثم توفي يعني رضي الله عنه وارضاه في المدينة. هذا يسميه العلماء الفقه ايش يا اخوة، الذي يعني يتوفى بعد يعني ان يجلس مدة من الوقت، يعني يطعن مثلا في المعركة الا الشهر شهرين ثلاث اشهر ثم بعد ذلك توفى، ماذا يسموه العلماء؟ الشهيد ماذا؟ الشهيد المرتث. اي نعم، يسموه الشهيد ماذا؟ المرتث، لانه في الشهيد الذي يقتل مباشرة ها في ارض المعركة، وفي الشهيد الذي ايش يعني يقتل او يموت ها بعد مدة، مثل من؟ سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه، رضي الله تعالى عنه وارضاه، وعبد الله بن ام مكتوم، يعني اذا صحت هذه الرواية بانه يعني ذهب الى المدينة ويعني مات بها رضي الله تعالى عنه وارضاه. هنا قال ان بلالا يؤذن بليل، بليل ظرفية يعني في الليل ها، ظرف زمان، ان بلالا يؤذن بليل، قال فكلوا، هنا الامر بالاباحة، طبعا الامر بالاباحة هنا ايش؟ لانه كان سابقا ايش؟ حظر بالصيام، بمعنى انه كان في الاصل ماذا؟ انه لا يجوز للرجل ان يأكل الا بعد ان تغرب الشمس، ويعني فيأكل. فالآن هنا يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، فهنا الأمر بعد النهي هنا للإباحة، على إنه مسألة الأمر بعد النهي، مسألة الأمر بعد النهي هذه فيها خلاف بين علماء أصول الفقه على ثلاثة أقوال، هل يكون مباح أو يرجع إلى ما كان عليه سابقا، بمعنى إذا كان واجب يكون واجب، إذا كان مباح يكون مباح، غير ذلك هذا لسنا في صدد الحديث عنه في هذه في هذا المجلس. قال حتى تسمع أذان ابن أمي مكتوم، طبعا كما قلنا هذا يدل على جواز اتخاذ مؤذنين في المسجد، واضح يا إخوة، ولذلك استحبه أصحاب الشافعي، يعني قالوا ما في حرج، ما في حرج أن يكون هنالك إيش مؤذنين في المسجد، بس قالوا ماذا؟ قالوا يكره الزيادة على أربعة، يكره الزيادة على أربعة، ليش؟ لأنه قالوا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أم مكتوم سعد القرض وابن أبي محذورة وبنال رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفي المساجد طبعا مساجد المدينة كانت يا إخوة كم مسجد؟ تسع مساجد كانت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سواء يعني المسجد النبوي أو المساجد التي تكون قريبة من يعني بيوتات الأنصار، لأنه يعني كانت المدينة يا إخوة منطقة حضارية متوسعة، يعني قديمة جدا، مدينة قديمة جدا ها، فكانت يعني فيها سكان يعني آهلة بالسكان. طيب كذلك هذا الحديث فيه دليل على جواز الأذان للصبح قبل دخول وقته، هنا قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، طبعا هنا أذن إيش؟ قبل أذان الفجر، قبل أذان الفجر الصادق ها، قبل أذان الفجر الصادق، فهنا يجوز يعني الأذان للصبح قبل دخول وقتها. وطبعا هذا يعني اختيار الإمام مالك رحمه الله والشافعي والحنابلة، هو المنقول عن الإمام أبي حنيفة خلافه، يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان يرى ماذا؟ لا يجوز، لا يجوز الأذان إلا في وقته، أذان الفجر إلا في وقته لا يجوز. أما لو أن الرجل ماذا أذن أذان الفجر قبل وقته، فإنه يعني أو أنه إذا يعني أذن أذان قبل وقته، حتى لو كان إيش، حتى لو كان أذان خلينا نقول من باب الإعلام العام، كما كان مثلا ايش بلال يؤذن، فهم قالوا لا يجوز، لابد يؤذن المؤذن، لابد يؤذن المؤذن في وقته، بمعنى لو انه اذن قبل وقته واذن في وقته لا يصح عند الامام ايش ابو حنيفة. ما السبب في ذلك؟ العلماء قالوا لم يرد، يعني لعل الحديث لم يصل للامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى فتأولوا بهذا التأول، لانه الحديث صحيح يا اخوة، حديث البخاري ومسلم، فهذا من ضمن الاقوال التي قال بها الامام ابي حنيفة رحمه الله.
شرط الليل،
الليل نعم الليل، هذا خلاف فيها في مسألة ماذا؟ في مسألة الليل، ليش؟ لأنه هذا يقبل الأذان، الأذان تعبدي عبادة توقيفية ها، الأذان عبادة تعبدية توقيفية مبناها على الحظر، ها، حتى يأتي شيء يدل على أنه يجوز أن يفعل كذا. فليش الآن نحن قلنا أنه يجوز في الفجر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الفعل. يعني لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا لا يجوز، نقول لا 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 يجوز أن يفعل هذا الأمر. طب لو جاء رجل فقال ما الفرق بين الليل، خلينا نقول مثلا أذان الفجر، وبين أذان المغرب؟ نقول نفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نخالف ولا نجاوز القرآن والحديث. إذا كان عندنا حديث في البخاري، أو أقصد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مما يحتج به وقت الظهر وقت العصر نفعل، ما في حرج. لكن ما دام أنه لا يوجد حديث فنحن ماذا نقف حيث وقف القوم. كذلك يا أخوة من ضمن يعني الأحكام التي تستنبط من هذا الحديث جواز أن يكون المؤذن ضريرا. إنه ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وارضاه كان ماذا؟ كان ضريرا، كان ضريرا. ولهذا يجوز للمؤذن يعني يجوز أن يكون مؤذن ضريرا، بل بعض العلماء استحب ذلك. وكان هذا طبعا في يعني زمن سابق، خصوصا لما كان يخرج الرجل على يعني أعلى منطقة في يعني تلك المدينة أو يعني شيء من هذا القبيل، أو يصعد إلى أعلى بناية من بنايات تلك المدينة أو القرية، فيذهب فيؤذن، فلربما يكشف مثلا إيش بيوت الناس، فاستحبوا أن يكون ضريرا، استحبوا أن يكون ضريرا. طبعا هذا الاستحباب يعني ليس لا يوجد عليه دليل حقيقة، لا يوجد عليه دليل، لكن نحن نقول يجوز، يجوز هذا يكون من باب الجواز، يجوز، يجوز ذلك. حتى بل إنه يعني بلا أقصد أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضى كما ذكر يعني العلماء، بل هو ثبت عن يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في الحديث الصحيح، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني ما كان يعرف حتى وقت، ما كان يعرف يعني كان ضرير، فكان يؤذن إيش حتى يقال له أصبحت أصبحت. طبعا من هو الرجل الثقة الذي يقول له هذا القول؟ ليس أي وليس أي رجل. طيب من ضمن يعني الأحكام الواردة في هذه الحديثة، أو لعلي أؤجلها في الحديث الذي بعده، نعم الحديث الرابع أو الحديث نعم
قوله فكل مشهور دليل على أنه في صيام، يعني نعم. في الحديث السابقة يعني صلاة الفجر لها أذان واحد، قول يعني أنه يعني برمضان يعني أذانين أذان الناس، يعني هل هذا خاص برمضان أنه أذانين ولا بشكل عام؟ يعني
لا لا، هو يعني الحكم هنا حكم عام، ليس خاص به، ليس خاص برمضان، لأنه لو يعني كان خاصا برمضان لفهم يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذا الأمر، لكن هنا الحكم يعني عام، على أنه طبعا هنالك بالتأكيد يعني بعض أهل العلم، بل هو يعني ثابت أن بعض أهل العلم كان يخصص ذلك إيش، كان يخصص ذلك برمضان، لكن من ناحية الحكم العام بالتجويز جواز العام يجوز، يعني يجوز أن يكون هذا الأمر يعني يعني يجوز أن يكون هذا الأمر كما ذكرنا سابقا. الحديث الذي بعد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يعني مثل ما يقول في حال أذانه، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول في حال أذانه. هذا الحديث يا إخوة فيه كذلك عدة فوائد. فائدة الأولى قضية إجابة المؤذن، وطبعا هذه يفرط فيها كثير من الناس، يعني وحقيقة يعني حتى الصالحين يعني وللأسف الشديد يعني جميعا نقصر، أسأل الله يغفر لنا في قضية الترديد، ترديد الأذان خلف المؤذن، يعني قد يستهوينا الكلام الجانبي أو الكلام الآخر أو حتى لو كان كلام علم، لا هو في الأصل أن يردد يعني الشخص خلف المؤذن. فهنا لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ولأجل ذلك اختلف العلماء هل ترديد الأذان واجب أو أنه مستحب وسنة، على خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. جمهور أهل العلم كانوا يقولون ماذا؟ أنه مستحب، خلافا للحنفية والظاهرية، ها، الذين كانوا يقولون ماذا؟ كانوا يقولون يجب ترديد الأذان خلف المؤذن، يجب يعني واجب، كانوا يقولون بالوجوب. طيب نقولنا لهم ما لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، قالوا هنا أمر والأمر يقتضي الوجوب، نقول لهم هذا صحيح في حالة إذا لم يأتي هنالك قرينة، لكن أتت قرينة، بمعنى أن الأمر يكون للوجود إلا إذا كانت هنالك قرينة تصرفها من الوجوب إلى الجواز أو إلى الاستحباب. القرينة ما هي؟ ما ثبت في صحيح الإمام مسلم، ما ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا، فلما كبر، كبر المؤذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرجت من النار. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ردد خلف المؤذن، صح ولا لا؟ إيش قال لما قال المؤذن الله أكبر؟ قال إيش؟ على الفطرة، يعني مسلم. فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال إيش؟ خرجت من النار. وهذا طبعا من مبشرات الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل عليه الصلاة والسلام. فقالوا لو أن الأذان ترديده واجب لما فرط رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولكان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قد ردد الأذان، ولكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ردد الأذان. طيب، كذلك من ضمن المسائل المهمة في هذا الموضوع، إذا سمعتم المؤذن فقولوا، هنا محمول على سماع كل كلمة فتقال، يعني ماذا؟ تقال بعده أي كلمة يقولها، والفاء هنا للتعقيب، ها؟ حتى إن في النسائي بإسناد جيد، إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول المؤذن حين يسكت، يعني لما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله سكت، أشهد أن لا إله إلا الله. طبعا هنالك يا إخوة استثناءات، يعني مثلا حي على الصلاة، حي على الفلاح، هذه ماذا يقال يا إخوة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا هذا وارد في صحيح مسلم حديث عمر، يعني وارد في صحيح الإمام مسلم حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول الرجل ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا الحي، حي على الصلاة، حي على الفلاح تسمى الحي على، ولا حول ولا قوة إلا بالله تسمى الحوقلة، هذه من ضمن المسائل التي يذكرها العلماء. طيب يا إخوة، إذا سمع الرجل المؤذن في حال الصلاة، حال الصلاة، هل يردد أو لا يردد؟ على ثلاث أقوال عند أهل العلم، فمنهم من يرى أنه يردد، منهم من يرى أنه يردد سواء كان صلاة فريضة أو صلاة نافلة، ومنهم من يرى أنه يؤجل الترديد حتى ينتهي من الصلاة، يعني بعد ما يخلص الصلاة إيش يردد، ومنهم من يفرق ما بين صلاة النافلة وما بين صلاة إيش وما بين صلاة الفريضة. والراجح أنه لا يجيب إطلاقا، كما في حديث المسعود، أي حديث كما في المحديث المتفق عليه، قال إن في الصلاة لشغلة، الصلاة فيها شغل، فالإنسان ماذا يكون ماذا يا إخوة؟ مشغول في الصلاة، بمعنى إنه لو مثلا عطس محمد بجانبك لا تقول له يرحمك الله، إنه في الصلاة شغل، أنت الآن ماذا تؤدي فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى عليك. ولهذا وقوموا لله قانتين، لما الرجل عطس وشمته إيش قال؟ يعني انتهره القوم وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم يعني إنه إيش؟ إنه هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. ثم قضية وقوموا لله قانتين، الخشوع في الصلاة، لا يجوز لأحد أن يتكلم بالكلام حتى لو كان كلام ماذا؟ لو كان كلام يعني خلينا نقول تشميت عاطف أو إجابة مؤذن، أو أن يقول وعليكم، لو جاء رجل فقال السلام عليكم، لا تقول وعليكم السلام، مجرد إشارة ترفع يدك هكذا، هذا الذي ثبت. واضح يا إخوة؟ طبعا فإذا هنا يا إخوة لا يجب، لا يجب هذا الأمر، بمعنى أنه لا يجب ترديد الأذان إذا كان المؤذن يصلي سواء كان صلاة فريضة أو صلاة نافلة، وإنما يردد حينما يكون خارج الصلاة. مسألة أخرى، لو أن المؤذن يؤذن عبر المذياع، عبر المذياع أو الراد، سمونه في اللغة الإنجليزية الراديو أو شيء من القبيل، هو اللغة العربية الفصحى اللي ذكرها الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه، قال الراد، ها الراد باب يعني تردد الكلمات أو كذا، ها. فقال لو أن الإنسان يسمع إذا كان في نفس وقت المؤذن، نفس الوقت، بمعنى أنه مثلا حان الآن وقت أذان العشاء توقيت المحلي لمدينة القدس، ها، فأذن المؤذن لا حرج أن يردد. طب لو أن المؤذن أذن في وقت، أو أنه مثلا لنقل كان يحب أن يسمع الأذان، رجل يحب أن يسمع الأذان، فمثلا سمع الأذان الساعة 12 بالليل، هل يردد؟ لا يردد، لا يردد، خلافا لمن قال يردد، إنه لا يوجد في ذلك إيش، لا يوجد في ذلك يعني علة مقصودة في الأذان أو سبب مقصود للترديد أقصد الأذان. طيب يا إخوة، من ضمن المسائل التنبيه على نعم التنبيه على الصلاة خير من النوم. حينما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، طبعا هذا ورد يا إخوة ماذا في حديث في مثل الإمام أحمد والنسائي، يعني فيعني قضية الصلاة خير من النوم إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقرها وقال اجعلها في ماذا، في صلاة الفجر. الآن الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، ماذا يقال بعدها؟ يقال الصلاة خير من النوم، أما صدقت وبررت لا أصل لها، صدقت وبررت لا أصل لها. كذلك مثلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، لما يقول أشهد أن محمد رسول الله إيش يمسح وجهه، يقول الله أشهد أن محمد رسول الله، لا يصح، يعني بدعة، لا يصح هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصح عن الصحابة ولا غيره. فإذا قضية المسح الوجه لا يصح طبعا، يعني هذا إنه يعني ماذا يعني ذلك من باب ماذا، لما يمسح وجهه لا يوجد ذلك اعتبار يا إخوة، لا يوجد ذلك أي اعتبار، فهذه بدعة لا يصح أن يخبر ذلك، نبه عليها العلماء، لهذا نبه عليها العلماء. طيب يا إخوة، الإمام أو المؤذن حينما يقيم الصلاة فيقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، ما أقامها الله وأدامها، هل تقال أقامها الله وأدامها أو لا تقال؟ إحنا قلنا إنك لا تخرج الميعاد، الرواية شاذة وبينا شذوذ الرواية، ها، وقلنا من قالها بناء على ما صحها كالشيخ كالإمام ابن القيم والشيخ ابن باز لا حرج، أو من باب العمل فضائل الأعمال، لكن أقام الله وأدامها يا أخو حديث ضعيف جدا، وفي ثلاث علل، في ثلاثة علل أو ثلاث علل. العلة الأولى فيه شهر ابن حوشب، شهر ابن حوشب يعني القول الأغلبي عند أهل العلم أنهم نزكوه كما قال أبو زرع الرازي، يعني تركوه، ولذلك الإمام يعني النسائي رحمه الله تعالى لم يعتبره ثقة، وتكلم فيه جماعة من أهل العلم وقالوا إنه كذلك كان سرق خريطة، قال لقد باع شهر من دينه بخريطة، فمن يأمن القراء بعدك يا شهر، خريطة يعني نوع من الأوراق التي يعني كانت في ذلك الوقت. أقامها الله وأدامها، إذن هذا يا إخوة لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو أخرج حديث أبو داود، أخرجه أبو داود والبيهقي، فإذا الحديث ماذا ضعيف، فيه شهر بن حوشب. ثانيا فيه محمد بن ثابت إيش العبدي، وهذا كذلك ضعيف، وهذا ضعيف عند أهل الحديث. النقطة الثالثة في سنده إيهام، فلم يسمى العبد شيخه، يعني شيخه كذلك ماذا مجهول، فإذا فيه ثلاثة علل، فيه شهر بن حوشب، وفيه محمد بن ثابت العبدي، وفيه كذلك أن محمد بن ثابت العبدي لم يسمي شيخه فاعتبر مجهولا، ولأجل ذلك فالحديث يا إخوة ماذا، فالحديث ضعيف بمرة، الحديث ضعيف بمرة لا يحتج به. نعم ضعيف، نعم، والحديث إذن فالحديث إن اجتمع فيه ثلاثة علل فلا يصح، فلا يمكن تصحيحه، ولهذا يعني ضعفه الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وضعفه ابن كثير رحمه الله تعالى، وضعفه كذلك يعني المتقدمين من أهل العلم، ومن المتأخرين الذين ضعفوا الشيخ الألباني رحمه الله، والشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله، وشيخنا العلامة المحدث سليمان العلوان حفظه الله تعالى. طيب هذه يا إخوة يعني من ضمن كذلك الآراء، طبعا كذلك النووي ضعفه، وابن حجر العسقلاني ضعفه، جماعة من أهل العلم ضعفوا هذا الحديث. طيب يا إخوة، لماذا نقول لما يقول الإمام المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما سبب في ذلك؟ هنالك فائدة نفيسة ونكتة لطيفة الحقيقة نبه عليها العلماء، قالوا إنه لما دعاهم للحضور، يعني لما دعاهم لإيش لحضور الصلاة، أجابوا بلا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لما تقول له تعال، ها، قل لا حول ها ولا قوة إلا بالله، والحول والقوة غير مترادفتين، الحول والقوة إيش؟ غير مترادفتين. فالقوة القدرة على فعل الشيء، والحول ماذا؟ اللي هي المحاولة في ذلك. فكأنك تقول لا قدرة لي ولا لا قدرة لي على محاولة ذلك إلا بالله، يعني لا يمكن لي أن أفعل هذا الأمر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، إلا بحول الله، إلا بأن يعينني الله سبحانه وتعالى على مثل هذا الأمر. أخيرا يا إخوة، سأنبه في الدقائق الأخيرة عن أخطاء الأذان الموجودة في واقعنا. أولا، الأذان إذا كان مسجل، الأذان إذا كان مسجل، أحيانا للأسف الشديد يعني يكون الأذان مسجل، ها، سواء كان في الأذان الجماعي الذي سنبه عليه أو في الأذان العام، يأتي الرجل فيضع، والله يقول والله أنا بحب صوت أذان الشيخ المنشاوي أو أذان الشيخ فلان، فيضعه وبيأذن. حقيقة هذا يا إخوة يعني من الأفعال غير المشروعة، فعل غير مشروع، ولهذا هذا خطأ شنيع نبه عليه العلماء في هذا الوقت، نبه عليه العلماء لأنه هذا يعني وقته هذا. حتى لو كان صوت المؤذن جميل، إحنا قضية يا إخوة جمال الصوت والإرهاب في الإحساس والصوت واللي بيسموه الجرس والموسيقى والمقامات يا شادي، ها، هل ما هي عندنا يعني قضية كبرى إحنا في دين الإسلام؟ تعلم قضية الصوت الحسن، ها، الصوت الحسن، الصوت الجميل بحد ذاته جميل. ولذلك يعني الآن يعني الذين أباحوا الموسيقى، ها، الذين أباحوا الموسيقى هذه يعني يرد عليهم طبعا بقولهم الضعيف، فيقال إنه الصوت بحد ذاته إذا كان صوت جميل، ها، فإنه لا يحتاج لأي مؤثر من المؤثرات. ولذلك أغلب الذين يضعون الموسيقى والأدوات يعني الرباب والكمانجة والوتر وغيره تجد صوته قبيح جدا، يعني في كثير منهم، أنا نقول في الغالب كثير فعلا لما تسمع صوته بحد ذاته يكون صوته غير جميل، لكن هذه المؤثرات تؤثر، ها، مؤثرات الصوتية والموسيقى وغيره تؤثر. فأقصد أنا الذي أقوله إن الأذان يا إخوة المهم أن يكون الصوت فيه حسنا، هل يكون جميل جدا أو رائع أو كذا، هذا فضل الله يأتيه من يشاء، هذا فضل الله يأتيه من يشاء. فإذا يا إخوة ليس عندنا نحن هذه القضية ذات اعتبار، حتى في دين الإسلام ليست هذه القضية ذات اعتبار. حتى لاحظ ملاحظة إنه لما أنجش كان ينشد وكان بالسفر، وكان بعض العلماء ليس من المروءة كما قال الشافعي، ليس من المروءة المروءة في السفر، ها، وكان يعني حسن صوته، فقال يا أنجش رفقا بالقوارير، يعني ما قال يزيد اديله اعطيه، ها، اعطيه زيادة، الله يفتح عليك، الله، او بلش مثلا بيقرأ القارئ بيقرأ فبيكون حوله الناس، فكل ما يحكي كلمة الله، وهو لما الناس لما تحكي الله هو بيزيدها مرة، برجع مرة ثانية عشان ايش الناس تحكي الله مرة ثانية، ها، ففعلا يعني ما يعني فعلا هذا شيء يا اخوان انا اقول لكم بصدق لا يوجد هذا عند علماء الاسلام اطلاقا. وأنا قلت لكم حتى ابن عمر رضي الله عنه وارضاه لما يعني لما قال له رجل إني أحبك في الله، فقال إني أبغضك في الله، قال ليش؟ قال لأنك أنت تلحن الأذان، يعني التنطق مش اللحن فقط اللي هو تحسين الصوت، تحسين الصوت قلنا ما في مشكلة. والدليل على ذلك إنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد، قال يعني كلف أن يعطي هذا الأذان لبلال، قال فإنه أندى صوتا منك. مهم نحن نهتم بهذا، لكن لا نبالغ، لا نبالغ بهذا الأمر فنعطيه أكثر من حجمه. الآن للأسف الشديد حتى قضية اللي بيسمون إنشاد الإسلام والأغاني، الآن كما للفنانين معجبين ومعجبات، ها، للمرشدين معجبات، معجبات، انت روح شوف بعض الليل. أنا والله أحبك في الله أو كذا من هذا القبيل، إعجاب أو الصفحات، بتلاقي صفحات المنشد أو غيره بتلاقي أغلب. أنا لا أقول عن فلان أو علان، لكن أنا الذي أقصده يا إخوة إنه في مبالغة، أصبحت قضية مبالغة فيها زيادة عن اللزوم. هذه قضية. قضية ثانية التنطيق، حيا على الصلاة، الله أكبر، الاستفهام، ها، محمدا رسول الله وغيره، أو الله أكبر، حاشا الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا كله يا إخوة لا يجوز. كذلك من ضمني أشهد أن لا إله إلا الله، بيقول لك واحد والله أنا بحب رسول الله، بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لو تيجي تقول له افعل سنة من السنن يعني بيحاول انه يقول يعني يتركى وكذا، لكن لما يؤذن يقول لازم يقول اشهد ان سيدنا محمد. يا حبيبي الله يرضى عليك، سيدنا محمد حطها، سيدنا حطها في بيتك، ما تحطها في الاذان. الاذان شعيرة فيها اتباع، والله لو قال لنا رسول الله قولوا اشهد ان سيدنا وحبيبنا قرة أعيننا وساد رؤوسنا لقلنا ذلك. ما المشكلة في هذا؟ سنقول هذا صح ولا لا؟ لو قال لك الرسول قل هذا محمد إيش تقول؟ على العين والرأس. ها؟ على العين والرأس. لكن هذا من ما قال رسول الله لا نقول. وفي النهاية أنت اللي بتقول هذا الإشي ممكن الله يحاسبك، لكن أنا ما رح الله سبحانه وتعالى يقول لماذا لم تقل هذا، لأن ما وجدنا هذا، ما وجدنا هذا لا في القرآن ولا في السنة. النقطة التي بعدها، بعد ما يخلص من أذان زي ما عندنا في المساجد للأسف الشديد، وصلى الله على سيدنا محمد بصوت عالي وعلى آله وصحبه أجمعين، وممكن يزيد الفاتحة وممكن إيش يعني كذلك، يعني في المسجد الأموي أو غيره في أناشيد يعني تقال، يعني مثلا لم تر قط عيني ولم تلد النساء خلقت مبرأ من غير عيب كأنك صحيح. هذا كله صحيح يا رسول الله، لا نشك في ذلك، لكن يا أخي الحبيب هذا الأمر لم يقله رسول الله، لم يفعله الصحابة، لم يفعله التابعون، لم يفعله تابع التابعين، لم يفعله الذين بعدهم، لا القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس، قرون متأخرة جدا. لا يمكن أن نقول هذا الأمر أنه والله يفعل، بل والله أنا أقول أنه قناعتي، وأنا سأكتب بإذن الله مقال وأرسل لوزارة الأوقاف، أوقفوا هذا العبث على أذان المساجد، أوقفوا هذا العبث، يعبث حتى في بعض الأقوال شركية، والله يا إخوة أقوال شركية، وأنا مستعد أن أثبت هذا. أي رجل يقول لي أنا مستعد أن أثبت هذا هو لو لي أكبر منصب وزارة الأوقاف. نعم في هنالك كلام لا يجوز أن يقال في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، يعطى كلام لله يقال لرسول الله، هذا لا يصح. فإذا يا إخوة هذا من الأشياء، طيب من الأشياء التي لا تصح. طيب لو جاء رجل فقال يا أخي أنت الآن متبالغ، أو أنت يعني متشدد في هذا الأمر، أو متنطع، أو طبعا التهم الجاهزة المعلبة سلفي أو وهابي أو غيره، قل تعال يا حبيبي الكريم، تعال هذول العلماء اللي كانوا موجود سابقين ما كانوا لا سلفي ولا وهابي ولا غيره، ابن الجوزي كان وهابي في تلبيس إبليس، إيش قال في أوجه من تلبيس الشيطان على المؤذنين، هذا كلامه صفحة اللي بده يعني 167 التسجيل موجود والناس موجودين، ومن ضمن التلبيس أنهم يخلطون أذان الفجر بالتذكير والتسبيح والمواعظ، ويجعلون الأذان وسطا، يعني قبل الأذان في موشحات وبعد الأذان في موشحات فيختلط. وقد كره العلماء كل ما يضاف للأذان، وقد رأينا من يقوم بالليل كثيرا على المنارة فيعظ ويذكر ويذكر، ومنهم من يقرأ سورا من القرآن بصوت مرتفع فيمنع الناس من نومهم ويخلق على المتهجدين قراءتهم، وكل ذلك من المنكرات. هذا كلام مين؟ ابن الجوزي. طيب ابن حجر العسقلاني في فتح الباري رحمه الله تعالى قال قد عدت تلك بدعة منكرة، أنكر ذلك المقريزي رحمه الله تعالى وبين أنها بدعة حدثت عام كم؟ 791 هجري، 791 إيش؟ هجري. وأنكر ذلك كذلك صاحب الإقناع وغيره من أهل العلم. فإحنا يا إخوة لا يصح. النقطة التي بعدها المجمع الفقهي التابع لإدارة العالم الإسلامي 45 عالم من جميع أقطار الدول العربية والإسلامية، مش من علماء السعودية بس، ها؟ من جميع أقطار الدول العربية والإسلامية قالوا هذه بدعة منكرة. ماذا نقول أكثر من ذلك؟ بعض الناس يقول يا أخي الكريم هذا موجود يعني سابقا. يا أخي لا تكون من أصحاب من يقول إنا وجدنا آبانا على أمة. افعل الشيء الذي ماذا؟ الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما وصلى الله على سيدنا محمد نعم تقال، لكن لا تقال كأنها إيش مدموجة. أنا أجزم بأنه لو أنه طلاب والشباب ما كانوا يقرأوا هذا في المدارس، إنه الأذان ينتهي عند قولك لا إله إلا الله، ها؟ لظنوا أن الأذان إيش لا ينتهي إلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وممكن يقول لك اختلف المؤذنين المعاصرين، فقال بعضهم زد الفاتحة وبعضهم لا تزيد الفاتحة. فعلا مش بيكون هذا موجود؟ هذا موجود، وأنا قلت لكم أنا مسؤول عن كلامي هذا. فالمقصود إنه هذا الأمر يا إخوة لا يصح. خلاص يا أخي أذن كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤذن ويقر هذا الأذان بعيدا عن هذه التلبيسات التي بين العلماء أنها من تلبيسات إبليس ليست من قبيل الأمر الشرعي الجاهز. بل كذلك يقوى علماء الأزهر، حتى جماعة من علماء الأزهر، احنا لسه ما قلنا آراء علماء يمين ويسار، علماء الأزهر كذلك جماعة منهم بالعشرات بينوا أن هذه بدعة منكرة مخالفة لسنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا يا إخوة هذا الأمر كذلك لا يصح كذلك أن يعني أن يعتمد، ولا بد فعلا أنه ينبه لمثل هذه الأمور. أو أحيانا يقال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم. سبحان الله، سبحان الله الذي لا إله إلا هو، يعني لا ما لي من ألوذ به سوى رسول الله، وين الله؟ يعني قضية الألفاظ هل تقال يا إخوة؟ تقال. وأنا أجزم بأنه في أشياء كثيرة لا أعرفها، لأني مرات بحاول أني أسمع لا أسمع، يعني اللي بنسمعه إيش كذلك؟ مجرد تشويش، حتى تشويش، يعني لو بده الواحد يدقق في ماذا يقوله لا يسمع شيء، تشويش، يعني لن يفهم إلا التشويش، تشويش على الناس، على المصلين، على القوام، على وما شابه ذلك. فالذي أقول يا إخوة إنه هذا أمر حقيقة لا يصح أن يعني يعتبر، بل إن هذه بدعة ينبغي أن تنكر. من ضمن المشاكل كذلك في الأذان، الأذان الموحد، حتى الأذان الموحد لا يصح أن يكون، لا يصح أن يكون إيش يعني من قبيل الأمور الجائزة. وأنا أعطيكم يا إخوة شيء حصل في مصر. مصر حمدي زقزوق أيام النظام اللي راح قال لا، يعني أصر على ماذا؟ أصر على قضية الأذان الموحد، حتى إنه مرة في سمع في أذان الظهر إيش الصلاة خيرا من النوم. أي نعم، وحتى موجود هذا ما نشوف في الأنباء، يعني بمعنى إنه طبعا كان ماذا هو كان يقول لهم إنه فيه مؤذن الذي يؤذن، وبانت كذبته الصلعة، حتى لأنه أصلع حتى الرأس، أصلع الرأس وأصلع يعني الكلام، فبانت كذبته الصلعة ها، وبين هذا على إنه فعلا كان الأذان مسجل، على إنه كان الأذان إيش مسجل. كذلك في الأذان الموحد يا إخوة، أولا أنه مخالف لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه الأذان لكل جماعة من جماعات المسلمين، يعني كل جماعة لها إيش مؤذن خاص، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، حديث صحيحين. فكل جماعة لها مؤذن. النقطة التي بعدها، أنت تحرم الناس من إيش؟ من أجر الأذان. تخيل لو عندنا يا إخوان ماذا؟ عندنا قرابة 70 أو 80 مسجد، كل مسجد ينال المؤذن شرف الأذان، شرف الأذان، أنت الآن تحرم الناس هذا الأمر، ولا يؤذن إلا حينما يحصل العطل، الخلل الفني طبعا ما أكثره، يحصل كثيرا فيؤذن. وكذلك لنفترض فرضا إنه حصل خلل عند الرجل ذاك ها، الذي مثلا هو المشرف العام على الأذان الموحد ها، فماذا؟ قدم الأذان قبل الدقيقتين أو أخر الأذان، فيكون هذا ساريا على جميع ماذا؟ جميع المساجد، ليس على مسجد واحد. لكن خطأ مؤذن يعني يكون على في مسجد ما، في مسجد ما يكون على أهل حارة هذا المسجد، لكن على جميع هذه المساجد يا إخوة فعلا هذا أمر كذلك إيش يعني غير صحيح. كذلك من ضمن المشاكل في هذا الأمر مخالفة للمتوارث. نعم. كيف الميكروفون؟ نعم نعم، ما الإشكال فيه؟ لا، ليس لهم وجه. عدة أمور. أولاً قبل كل شيء، الرأي هذا أنت نقلته عن مين؟ عن عالم من علماء المسلمين، عالمين ثلاثة أربعة ها، ليس عن جمهرة. فهنا ننظر إلى قضية، صارت قضية آراء، قضية الآراء كل واحد بده يرى الذي يرى. لكن لما نرجع للأصل سنجد لا، إن الأصل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانت هنالك مساجد، ممتاز، 9 مساجد. ما كان مثلا في بعض المساجد حتى قد تكون متقاربة، ما قال والله هذا المسجد يكفي عن هذا المسجد، لا يمكن أن يقول والله هذا المسجد يكفي عن هذا المسجد. النقطة الثانية إنه هذا يصح في حالة ماذا؟ إذا كان المسجد، واضح يا إخوة، إذا كان مسجد واحد ها يجتمع إليه الناس، يحتشد فيه الناس ويكون له مؤذن واحد، نعم ما في حرج. لكن مثلا 70-80 مسجد، 70-80 إيش مسجد، وأنا أقول لكم الأذان الموحد من ليست المقصود به قضية هذا القول، المقصود به بصراحة إيش؟ تقليص الرواتب. أين؟ لأنه لو كانت هذا مش يعني مش كلام لكلامي أنا، هذا كلام منشور يعني حتى في مصر لما كانت تقليص الرواتب، لو كان هذا مقصد. طب مو في فنانين ما شاء الله الواحد باخذ منهم آلاف مؤلفة، يعني قضية تقويس كم راتب، كم يعني كم يعني يأخذ، يعني لو زدنا 300-400 شيكل ايش الاشكال في الموضوع؟ ما في اشكال. 400 شيكل على 70 مسجد ما شيء يسير، نادر جدا جدا، يعني مال من النزل اليسير. فالحقيقة يا اخوة انه هذا الامر يعني لا. كذلك من ضمن الامور رأيي الذي اقوله ليس رأيي فقط، افتى مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي المنعقد بدورته التاسعة عام 1406 للهجرة أن الاكتفاء بالأذان الموحد خطأ لا يجزئ وهو بدعة. يعني كذلك هذا من الجوانب المهمة. كذلك يا إخوة من ضمن الإشكاليات أنه يفتح على المسلمين التلاعب بالدين. والله يفتح المسلمين قضية التلاعب. كيف تلاعب؟ أن قضية رجل يقول معقولة؟ نعم يفتح المسلمين قضية التلاعب. كيف؟ إنه أحيانا قد يقول والله أذان موحد ها، وبكرة بتكون أمور أخرى الله أعلم بها. فيكون ماذا؟ يكون المسألة ماذا؟ كأنه يعني جوانب العقيدة أو أقصد جوانب العبادة شعار الإسلام أصبحت ماذا؟ مسار رأي. يعني نفعل هذا ولا لا نفعل هذا؟ مثل ما حصل مرة قال يعني أذان موحد نوقفه، مرة نخليه، يعني أصبحت قضية مشكلة. لكن يا أخي كن أنت كما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والصحابة، فسيكون في ذلك خير كبير. طيب يا أخي من ضمن كذلك الأخطاء، أخطاء الأذان، التثويب بمعناه البدعي ليس بمعناه الشرعي. اللي التثويب بمعناه الشرعي الصلاة خير من النوم أو حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. التثويب بمعناه البدعي أن يكون بين الأذان والإقامة لنفترض 20 دقيقة، 10 دقائق، فقبل الإقامة بأربع دقائق 5 دقائق يقوم المؤذن فيقول إيش؟ حي على الصلاة ها، حي على الفلاح، أو الصلاة يرحمكم الله ها، أو نعم قراءة القرآن، قراءة بعض المعوذات ها، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق. هذه كذلك يا إخوة بين العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا بدعة. ومن ضمن من قال بذلك ابن عمر، الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، حينما دخل مسجدا فلما ثوب فيه المؤذن بين أذان الإقامة خرج غاضبا وقال أخرجتني البدعة. قال ماذا؟ أخرجتني البدعة. كذلك من ضمن المخالفات والأخطاء قضية ماذا؟ قضية حي على خير العمل، حي على خير العمل. طبعا هذه يا أخوة أظهرته الدولة العبيدية في المغرب، ثم انتقلت عام 357 هجري، يعني بعد القرون الثلاثة المفضلة، فكانوا يقولون الصلاة أو عفوا حي على خير العمل. وكذلك الشيعة يقولون الصلاة مثلا أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا ولي الله، وهذا كله كذلك إيش؟ لا أصل له، لا يوجد له أصل صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا عن الصحابة. هم طبعا يحتجون بأحاديث في يعني في ابن ماجة، في ابن أبي شيبة، في مصنف أبي شيبة من ناحية حي على خير العمل، لكن كلها يا إخوة أحاديث ضعيفة جدا لا تصلح للاحتجاج. فقد يأتي فيقول طب لماذا مذكورة في المصنف؟ نقول هو لم يشترط الصحة، يعني مذكورة حتى أنه لما يجي يوم من الأيام اللي بده يجي يحتج على أشياء من هذا القبيل، يأتي أهل السنة وأهل الحديث ويدرسون هذه الآثار فيبينون صحتها من ضعفه. لكن لو والله كانت موجودة في البخاري المسلم ممكن نلومه لأنه اشترط الصحة، لكن ما دام أنه في المصنف أو في هذه الكتب التي هي يعني ليست في الحقيقة، يعني حتى مصنف أبي شيبة ليس من مضان الأحاديث، ليس قضية حتى ليس من مضان الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مضان الأحاديث الصحيحة لها كتب خاصة، يعني المصنف في الغالب يعني فيه أحاديث، لكن في الغالب آثار عن الصحابة والتابعين وغير ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.